إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا. فالعز والشرف في التقوى، العز والشرف في التقوى، والسعادة والفلاح عند أهل التقوى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. التقوى عباد الله كنز عظيم وجوهر عزيز، خير الدنيا والآخرة مجموع فيها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القبول معلق بها، إنما يتقبل الله من المتقين. الغفران والثواب موكول بها، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأهلها هم الأعلون في الآخرة والأولى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وغاية الصوم أيها الصائمون هو تقوى الله جل وعلا، وقد بيّن ذلك في صريح الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى تتمثل فيها أو يتمثل فيها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى تعمل فيها بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. تقوى صادقة دقيقة، يترك الصائم ما يهوى حذرا مما يخشى. ولئن كانت فرائض الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها سبيل التقوى، فإن خصوصية الارتباط بين الصوم والتقوى شيء عجيب. فالتقوى عباد الله تعلمنا أن الصوم الحق هو إمساك الجوارح عن الأذى وفطم للنفوس عن الهوى. يرتقي بالإنسان إلى مدارج الكمال ومراقي السؤدد ويخلصه من أسر الشهوات ومن ظلمة الخطايا والذنوب، ويعلمه أن من كبح جماح شهوتي الطعام والشراب لا بد أن يتفطن إلى الحكمة العليا من تطهير هذه النفس وتزكيتها في الأقوال والأفعال والعزائم والمقاصد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الكثير من الصائمين عباد الله، وقد نكون منهم، لا يلتفت إلى ذلك المعنى العظيم الذي من أجله شرع الصوم، وربما وقفوا على عبارة الفقهاء في تعريف الصوم من أنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فرضوا بظاهرها ولم يلتفتوا إلى حقيقة الامتناع والإمساك عن المفطرات، وهو أنهم إذا قدروا على منع أنفسهم في نهار رمضان من الطعام والشراب وهو من الحلال، فهم أقدر على منع أنفسهم من المحرمات والموبقات في سائر الأوقات، فضلا عن الشهر الموسوم بالعبادة والمحاسبة والمراقبة والتزود بالصالحات. أي عناء، أي فائدة أيها المؤمنون أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب وهو في كل أعماله وسلوكاته مجموعة من المتناقضات والمهملات: بذاءة في اللسان، فحش في القول، تهور في المواقف، خداع في المعاملات، تفكه بالأعراض، تطاول على حرمات الناس بالغيبة والسخرية والاستهزاء وما إلى ذلك. وقد ينشط بعض الناس للأسف الشديد عندما يستفزهم الشيطان في وقت رمضان بداعي قتل الوقت وبداعي نسيان الصوم وما فيه من مشقة وما فيه من ألم الجوع والعطش، ثم هم بعد كل هذا عجز وكسل وخمول وفتور، فلا ترى أحدهم يمشي إلى المسجد بخطاه يشارك المسلمين في صلواتهم بالمساجد، ولا إمساك بالمصحف يجاهد نفسه على قراءته وتلاوته وتدبر آياته، ولا هو يحرص على أداء التراويح كاملة مع إمامه حتى ينصرف لكي يكتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يعي هؤلاء أن الصوم إنما شرع ليحفظ الإنسان جوارحه من أن تقع في الخناء؟ فأين تقوى الله في سمعهم وفي أبصارهم وفي ألسنتهم؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بعد ذكره لتعريف الصوم عند الفقهاء: قال بعد ذلك: وتمامه وكماله اجتناب المحظورات والبعد عن الوقوع في محرمات، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بل إن العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى وهو من العلماء الكبار يقول عن الصوم وما قد يقترفه الناس من المعاصي فيه، قال: ويبطله كل معصية متعمدا لها ذاكرا لصومه قولا أو فعلا، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهد الحديث. وإن كان العلماء لا يوافقون ابن حزم في فتواه هذه، ولكن له نصيب من الحق في هذه المسألة التي قررها. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حين ذكر آيات التشريع أو حتى آيات العقيدة فإنه يجعل خاتمتها بهذه الحكمة وبهذه الغاية العظيمة السامية التي ذكرها بالصوت: لعلكم تتقون. ففي 6 مواضع في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى بعد آيات التشريع: لعلكم تتقون. وفي 6 مواضع أخرى يقول: لعلهم يتقون. وهذا لكي تكون صفة التقوى لازمة للمسلم في كل حال، بل إن المسلم لا يستطيع أن يتعرف على علامات قبول طاعته إلا إذا امتحن نفسه وعلم ما هو نصيبه من تحصيله للتقوى، التي هي مخافة الله، وهي التقليل من المعاصي، وهي البعد عن المحرمات، وهي الاجتهاد في الطاعات، كل هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. فيا دعاة الإسلام ويا خطاب المنابر، أشغلوا الناس بالدعوة إلى التقوى، أشغلوهم بالدعوة إلى التوحيد، إلى حق الله الأعظم وهو التوحيد وما يتبعه، فإن من نصر حق الله نصره الله عز وجل، ومن عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وقاه الله سبحانه وتعالى شر ما يلقى. ألم تقرأوا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والحاصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن كله من أوله وآخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، حتى لم يذكر شيء في القرآن أكثر منها. كيف لا وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين وشعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء وأهل المقعد الصدق عند مليك مقتدر وأهل العاقبة الحميدة وما إلى ذلك من صفاتها. فلو أن الناس عباد الله كانوا يتقون ربهم ما اختلت المعايير ولا سرقت الملايير، ولو كان الناس يتقون ربهم ما أكلوا الربا ولا نزل بهم الوباء، ولو كانوا يتقون ربهم ما شجعوا الزنا ولا رفع عنهم الهنا، ولو كانوا يتقون ربهم ما سفكت الدماء ولا سلطت عليهم أنواع البلاء، ولو كانوا يتقون ربهم لما اشتدت بهم الأزمات وأحاطت بهم النكبات، ولكنها سنة الله تعالى في البريات، ولكنها سنة الله تعالى في البريات. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، ومن يزغ عن سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى من كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله تعالى قلوبهم، أو كما في آية أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من غفلتنا ورقدتنا، وأن يوفقنا للتزود بالتقوى في أوقات المهلة قبل الارتحال والنقلة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بأن أوجب علينا فريضة الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير من عبد الله وصام لله وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات الكرام، جمعنا الله بهم في جناته في دار السلام. عباد الله، إن دروس رمضان لا تنقضي، وإن بركاته لا تنحصر، وإن أسراره لا تقف عند حد. ومن أعظم ما يفيد المسلم في شهر الصيام بعد تقوى الله عز وجل، أم الفضائل ورأس الحكمة، قيام عبودية المراقبة في قلبه. ذلكم أن الصائم يمسك عن المفطرات في نهار، فتراه أمينا على نفسه، رقيبا لها في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، ممتثلا هيبة الله عز وجل واطلاعه عليه. فلا تحدثه نفسه بتناول مفطر ولو قل، ولا يخطر بباله أن ينقض صيامه ولو توارى عن الأعين، فيصل بهذه المراقبة إلى مرتبة الإحسان، وهو مقام عالي، وهو مقام عالي أكثر من الإسلام والإيمان، حيث يعبد الله كأنه يراه. ولهذا الله سبحانه وتعالى خص الصيام من بين سائر الأعمال بأنه له، وأنه هو الذي يجزي به، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم فهو له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وما يتفرع أيضا من التقوى مجموعة أعمال صالحة، فمن دروس رمضان التمسك والتحلي بخلق الحلم، إذ هو بحق سيد الأخلاق كما يقولون، ويتمثل في سكون النفس وهدوئها، في سكون النفس وهدوئها لسيما في رمضان، وعدم تهيجها للمنكر وترك مجارات اللئيم والمزايدة لي مع السفيه، حفظا للنفس من أن تسلك مسالك الجاهلين أو تتبنى مواقف المتهورين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد بر بكم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. قال العلماء رحمهم الله: فليقل إني صائم بصوت يسمعه من يخاطبه. وقال آخرون بل يقول ذلك في قرارة نفسه حتى يكبح جماح نفسه من أن تكون الخنة أو تسترسل في الشرور. والراجح القول الأول، لأنه إذا قال بصوت مرتفع إني صائم فقد بيّن عذره في الإمساك عن الرطب، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان، هكذا قال العلماء. ومن دروس رمضان، وهي من فروع التقوى من نتائجها وثمارتها، التمسك أيضا بخلق الحياء. التمسك بخلق الحياء إذ هو خلق الإسلام وشعبة من شعب الإيمان ومقام عالي من مقامات الإحسان، وذلك أن الصيام سر بين العبد وربه وللصائم عن إيمان واحتساب. لا نقول الصائم عن تقليد وتبعية، الصائم عن إيمان واحتساب له حق وافر من هذا الخلق، إذ لأن الحياء كما قال العلماء يبعث على ترك القبيح وفعل الحسن ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فإقبال المسلمين على أنواع العبادات في رمضان من الصلاة وتلاوة القرآن والصيام والصدقة والإحسان إلى الناس وكف لسانه عن الشرور، كل هذا من أنواع العبادة، وهو فعل للحسن، هو فعل للحسن، وكفه عن الشرور والمعاصي والموبقات وترفعه عن سباسب الأمور ترك للقبيح، وقيامه بحق خالقه سبحانه وتعالى من عبادته وذكره وشكره، والقيام بحق خلقه من إيصال ضروب المعروف إليهم من الصدقة والهدية والإحسان، والسعي في إعفاف أهله وإفطارهم بالحلال، آداء للحق المفروض عليه وترك للتقصير فيه بوجه من الوجوه، وما إلى ذلك من الأخلاق العظيمة التي في الإسلام، كلها إنما يكسبها الإنسان من أدائه لعبادة الصيام وفق ما قال الله سبحانه وتعالى. فالتركيز التركيز عباد الله على هذا المعنى وعلى هذه الحكمة الشرعية التعبدية من تشريع كل حكم في الإسلام وأعظمها وأولاها الصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه فرصة أن الشياطين قد صفدت، وهذه النعمة لا تكون إلا للمسلمين وليست للكافرين، فيا ليتنا نتحيل مثل هذه الفرص وهذه المناسبات، لعلنا نكون في ختام الشهر في عداد عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار. وأكثروا من الدعاء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل مسلم في أيام رمضان في كل ليل وليلة عتقاء من النار، ولله على كل مسلم دعوة مستجابة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.